على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسألة: طريق معرفة العرش. بعدما علمنا ما هو حقيقة العرش وما هو وجه الضمان في العرش، كيف يستعلم عرش المبيع؟ قلنا العرش هو شنو؟ العرش إنما هو هي النسبة من الثمن، نسبة التفاوت بين قيمة السعي وقيمة المعيب من الثمن. هذا تعريف العرش، يعني يقوم هذا المبيع لو كان صحيحا في السوق كم، والآن اللي معيوب كم، جقد النسبة التفاوت بينهما. هذه النسبة من الثمن يكون هو العرش. جيد، كيف نستعلم قيمة الصحيح وقيمة المعيب؟ عليكم السلام ورحمة الله. لاستعلام قيمة الصحيح وقيمة المعيب ثلاث طرق. المقوم اللي يريد يقوم المتاع، جقد قيمته هذا، صحيحة كم، معيبة كم. تارة هو المقوم شي يقول لك، يقول لك يا أبويا أنا بحكم أنا طالست السوق، رحت بالسوق ودورت المحلات والناس وشفت هذا هالقد ينباع بالسوق، يعني إنما يحكي لك عن واقعة حسية شاهدها. يقول هذا الحنطة في السوق يباع بهذا السعر، تو جاي من العلوة، ها شكو، يقول هاي الرقية مثلا إيرانية كذا، شفت هناك يبيعونه بهذا المبلغ، البرتقال المصرية كذا شفته يباعونه، جاي يحكي لك. هذا يدخل في باب الشهادة الحسية، يعني مو لازم يكون من أهل الخبرة هذا الشخص، هذا شهادة حسية. حتى لو مو من أهل الخبرة، مرة في السوق سمع الناس، شاف الناس يبيعون يشترون بهالسعر، فهنا إذا صار شهادة حسية نحتاج تعدد بينة، لأنهم عند القدماء العقل في الموضوعات خبر الثقة مو حجة واحد، لابد من اثنين حتى تصير بينة، أو القول الآخر فيما إذا أكو تزاحم الحقوق ما يكتفى بخبر الثقة. ولو أن سيد الخوي يقول خبر الرواة حجة حتى في الموضوعات، ولكن المشهور القدماء يقولون لا، في الموضوعات نريد بينة، أو لعقل الموضوعات التي فيها أو في معرض مزاحمة حقوق الناس. عموما هنا نحتاج لبينة، هذه طريقة. طريقة ثانية، يجي هذا من أهل خبرة يقول أنا برأيي يكون هذا سعره هالقد بالسوق، ولا شايف السوق أبدا، يقول أنا برأيي هذا سعره هذا، يقول له بالسوق مو هالقد يشترون، يقول ذولا يشترون بأعق هذا سعره هذا، هكذا عندي خبرة هو من أهل خبرة. خب هذا دخل من باب حجية قول المفتي مجتهد خبير حدسي. النوع الثاني هنا يمكن اكتفاء بواحد، من أدلة حجية أهل الخبرة. قسم ثالث شو يقول؟ يقول أنا ما لي علاقة بالسعر، أنا أقيم المتاع، هذا المتاع من يانو، أنا أبو ذهب أو فضة، أقول لك هذا الفضة عيارة مثلا 90%، هذا 75%، هذا البضاعة يابانية أصلية، هذه كورية، هذه أنا أقيم لك، والسعر معلوم عندك، لو يابانية تدي سعر كم، لو صينية كم، لو ذهب 18 كم، لو 24 كم، يعني السعر معلوم بس النوعية مو معلومة. هو المقوم شنو؟ يعين نوعية المبيع، يقول هاي الحنطة حنطة كذائية، هذا مصرية، هاي كذا، هاي فلان. والسعر هذا الثالث هم أيضا دخل في بحث أهل الخبرة، يعني هو بخبرته حدسي، هذا مو شهادة حسية. إذن ثلاثة أنماط، النمط الأول شهادة حسية، والنمط الثاني والثالث حدسية. يقول يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت من الثمن. هذا الذي مر. وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع العارف بها، وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين أو لمثله في الصفات المقصودة. لو مبيع يقول هذا المبيع المعين، هذه السيارة أنا راويتها بعدة من أهل خبرة قالوا سعرها القد، أو سيارة مشابهة لهذه السيارة في الصفات، كمن يخبر بأن هذا الحنطة أو مثلها يباع في السوق بكذا، وهذا داخل في الشهادة، يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات من العدالة والإخبار الحيس والتعدد، شرط الشهادة يكون موجود. وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسة أشباه هذا الشيء، وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله. يعني حسب تقديري هذه السلعة بهذه المواصفات تكون هكذا يقيم بالسوق، ولو هاي السلعة أو هذا أول ما يدخل في السوق، أبدا ما كان في السوق نذيرة موجود، بس هو يقول أنا أشوف رغبات الناس وأشوف مواصفات هذا الشيء جديد جاي مثلا، أنا في تقديري يكون بحل مقدار الناس يرغبون فيه يقيم. وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس، يعني هذا إضافة للعدالة يحتاج شنو؟ يحتاج إلى أن يكون أهل النظر، أهل الخبرة، ويقال له بهذا الاعتبار أهل الخبرة. ستعدد يأتي إن شاء الله، نحتاج في أهل الخبرة تعدد لولا يأتي. النمط الثالث قد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر، يعني خصوصياته ما يعرفها كل أحد، هو يعرفه، مع كون قيمته على تقدير العلم الخصوصيات واضحة، كالسائق العارف بأصناف الذهب والفضة من حيث الجودة والرداءة، مع كون قيمة الجيد والردي محفوظة عند الناس معروفة بينهم، فقولي هذا قيمته كذا يريد به أنه من جنس قيمته كذا، وهذا في الحقيقة لا يدخل في المقوم. وكذا القسم الأول، هذا مو مقوم، ما قومه، إنما هو عين نوعية المتاع. الأول هم مو مقوم، هو شهادة يشهد أن ما شاهده وحسن. الثاني هو المقوم اللي هو عن حد سن، لكن الأظهر عدم التفرقة بين أقسام من حيث اعتبار شروط القبول، يعني العدالة في الجميع لابد، لا في الثاني هم خبراوية نحتاج، تبقى مسألة التعدد. وإن احتمل في غير الأول اكتفاء بالواحد، في الأول لأن شهادة حسية نحتاج تعدد، في الثاني والثالث لأن صارت من الخبرة يمكن اكتفاء بالواحد. زين، هذه الآن يذكر لك أدلة عدم الحاجة للتعدد في حجية قول أهل الخبرة. يقول إما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد، وإن أنا ألقى اثنين خبراء مثلا بنفس الدرجة من الخبروية، كثيرا ما يصير أقوال أهل الخبرة متعارضة متزاحمة، يلزم الحرج، وهذا باب الحرج. الدليل الثاني الانسداد الصغير، انسداد دليل الانسداد الصغير نفس مقدمات الانسداد، لكن مو في دارة وسيعة، من أدلة حجية قول أهل الخبرة هو الانسداد الصغير. يقول الآن باب العلم مسدود في مثل هذا، لا يمكن تحصيل علمه. إذا أنا أطرح قول العادل الواحد الخبير وأريد أعمل بالعص أصل براءة، أقول العص براءة ذمتي أن أكثر من هذا المقدار الأقل، يلزم تضيع حق المشتري في كثير من المقامات. أخذ بالأكثر يلزم تضيع حق هذا الطرف، بين محظورين. لو أخذ الأقل ذاك الضرر، أخذ الأكثر أنا الضرر مثلا، فيلزم العسر والحرج. هذا يكون من باب الانسداد، قول أهل الخبرة حجة، انسداد الصغير. ذكروا في الأصول في وجه حجية قول أهل الخبرة الانسداد الصغير، هذا أيضا من أدلة اعتبار قول الرجال من باب الانسداد الصغير، من أهل الخبرة هو أو اللقوي مثلا. وإما لاعتبار الظن في مثل ذلك ممن سد فيه باب العلم، ويلزم من طرح قول العادل الواحد والأخذ بالأقل لأصالة براءة ذمة البايع، شنو يلزم؟ تضييع حق المشتري، تضييع حق المشتري في أكثر المقامات. وش الثالث؟ عموم ما دل على قبول قول العادل، أدلة نفس أدلة حجية خبر الواحد. هذا ما مكتوب ما الحس، العادل قول حجة، صدق العادل. قام الدليل على أنه في المحسوسات نحتاج للتعدد، بقي في الحدسيات لا، حتى واحد قول حجة. وإما العموم دل على قبول القول العادل خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأول، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني، لكونه ناشئا عن حدس واجتهاد وتتبع الأشباه والأنظار. يعني ليش ما نحتاج تعدد؟ لأن هو مفروض خبير، يعني هو مو حسن تتعدد تحتاج لاثنين، هذا مو اثنين، هذا شاف عشرات العينات هذا الخبير. العلة أنه يكتفى فيه بواحد لأن هذا الحادث ناشن عن مشاهدة عشرات المحسوسات، وما يجي هيجي. إذن فهذا قوله معتبر حتى لو واحد، وقياسي عليه حتى أنه يحكم لأجل ذلك بأنه ينبغي أن يبذل بإذن كذا وكذا، وإن لم يوجد راغب له في ذلك. يعني محل قد هو صار من أهل الخبرة ولو ليس أعلن له راقم، لكن يقول لا تبيعه بأقل، هذا السعر هكذا مو أقل، حتى لو هسه ماكو راقم يقول هذه يمر يعني عارض. لا، القسم الثالث إذا كانت أي ليش؟ لأنه إذا كانت الصفات ظاهرة ما يحتاج لها الخبرة، كل واحد يشوفه يدري. ليش أنا من أشوف ما أفتهم؟ الآن الحاجة الأصلية عن التقليد، أنت كل ما تروح ما تقدر تشخص أنه أصلي لو تقليد، إلا أبو مصلحة يعرف، هذا خبرويته هذا. لا مو حس، هذا حدس، حدس ناشن عن مشاهدة الأشباه والنظائر كثيرة. من يستمع أقول لك سيارتي، تشتري سيارة تودي لهذا الميكانيك اللي إنه هذه الماكينة مات المحرك، يقول شغل سيارة. من يستمع صوت السيارة يقول لك هذا بي كذا وكذا، شلون هذا؟ هذا حدس خبروي هذا. زين، شوف الفص يقول هذا قال لك عقيق يمن، هذا عقيق، هذا خبرة. زين، إذن هذا بالنسبة لأهل الخبرة. لو تعذر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقفهم ماكو، ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل وجهان. هل يكتفى بالظن نفس مقدمات الانسداد؟ سير الظن حجة أو لا الأقل نجري البراءة الأكثر؟ إذا قلنا جريان البراءة يلزم منه تضييع الحقوق، وما يصير، لابد من الظن، تعمل بالظن. ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر لعدم العلم تدارك العيب المضمون اللازم. شوفوا شنو هنا مسألة دقيقة جدا هنا. هل هسه بقض النظر عن مسألة الانسداد، أساسا هنا مجرى البرال والاشتغال في مثل هذا المورد، يعني نجري البراءة عن الأكثر، نقول هذا المقدار ذمة الباي مشغول، مثلا عيب أمر دار بين 10 و15 العرش، بمقدار 10 ذمة الباي مشغول، 5 زائد أنا شك فنجو البراءة مثلا. قد يقال لا معكوس، مقتضاه هذا شك في المحصل، شك في مو في الاشتغال الذمة، شك في براءة الذمة، يعني ذمة الباي قطعا مشغولة بالعرش، لو يدفع 10,000 تبرأ ذمته مو معلوم، لأن شغل الذمة ثابت، إنما كلام في فراق، لا سأل شك في الفراق مجرى الاشتغال. ليش يقولوا احتمال ضعيفان؟ ليش يضعف هذا الاحتمال الثاني؟ لأن هذا الاحتمال الثاني إنما يأتي في الأقل والأكثر ارتباطي، من يصير استقلالي يصير يقين بالأقل وشك في الأكثر. يعني العرش ليس شيئا مبهما فضفاض في الفضاء، من يدري هذا العرش شنو 10 لو 15؟ العرش هو مثل عموم استغراقي، مو احنا ما نتيقن بالعرش، نتيقن بعشرة ضمان 10 وضمان 5 مشكوك، هذا ما يصير شك في المحصل وفي في الفراق، شك يصير في الاشتغال لأنه استقلالي. على كل حال هذا احتمال ضعيف، ولكن اللي لعله هو يعني يمكن أن يقال أنه يعمل بالظن من أجل نفس الدليل مال الانسداد. مسألة هذه أخير مسألة في كتاب الخيارات
مثل هذا المورد، شيخنا إذا صار في تعارض بين الظن
أقول لك إذا يستلزم العمل بالبراءة اندراس الدين في الانسداد الكبير أو تضييع حقوق الناس بحيث نعلم أن الشارع لا يرضى بالبراءة، هنا الظن يصير حجه إذن الأقوى، نفس مقدمة الانسداد
في مثل هذا المورد.
إيه أنا أفضل الظن، أقول حتى شيخ الأنصاري، لأن شوف قبل كم سطر شنو من أدلة حجية أهل الخبرة، ليش قال لا يمكن أخذ الأقل، الآن قال قبل كم سطر قال يلزم من قول بالأقل تضيع حق المشتري فيك أكثر من المقامات، هو يلتزم بذلك. فإذا حتى شيخ الأنصاري يرى بالعمل بالظن. الانسداد بحث جدا مهم، جدا بحث مهم، يعني أساسا فقاهة الفقيه يكون ببحث الانسداد. انسداد ميزته أنه يولد لك من لا حجة حجة، هذا عجيب، يعني ستسمي شعوذة تسمي السحر ما أدري، شيء لا حجة انسداد يسويه حجة، فهذا كلش مهم بحث الانسداد. والفقهاء الانسداديون أكثر فقاهة، فقاهتهم أكثر مثل صاحب الجواهر مثل غيرهم، لأن ما من دليل إلا ويعتني به ويتأمل في مغزاه، وجمع الدلالي وجمع العرفي ومناسبات الأدلة، يعني شيء واقعا يحتاج إلى عقلية بحث الانسداد، رعاية الموازنات والمعادلات بين الأدلة ونسب، شيء مفهوم هذا.
أولا الشيخ
كان انسدادي في بداية عمره، ثانيا مو لازم أنك يثبت أن أولا انسداد الصغير يقولون به، وهذا اللي أنكروا الكبير الصغير، ثانيا أنه مو لازم أنك تقبل بنتيجة الانسداد، حتى لو ما تقبل لكن مقدمات الانسداد في نفسه مهم، يؤثر في عملية الاستنباط، نفس مقدمات الانسداد جدا مهم، حتى لو أنت انفتاحي. انظر هذه فضلك اللي يغفل عنه الكثير، مثلا أدلة حجية خبر الواحد صياغة شنو، هذه أدلة منجزة يعني مثبتة لحجية خبر الواحد، أو مفرغة للذمة، معذرة، يعني إذا ثبت عندي حجية هذا الخبر الآن يجب العمل به. لو العمل به كان واجب لما ثبت حجية هذا يقول لك لو تعمل بهذا بعد أنت ما أريد منك شيء، ذمتي كانت مشغولة. انسداد شيء يقول لك مو يا أنت ذمتك مشغولة للشر، ذمتك مشغولة بأدلة، مو خبر واحد، بضرورة الدين أنت ذمتك مشغولة. إذا ثبت عندك أخبار بمقدار يوافي بالعلم الإجمالي الكبير فيا الله بعد احنا نعذرك، إذا ما ثبت لابد أن تعمل بكل ظن أقوى. فلذا إذا ما ثبت حجية الكتاب أو الرواية مو ترتاح، خوب الحمد لله ما ثبت عندي حجية الخبر ما عمل به، خبر ضعف، ما هذه هاي الرواية ضعاف، نتركه. شو تتركه؟ إذا ما ثبت عندك لابد تعمل بالكل، يعني ما ببالك إذا أثبتت ضعف الروايات تقدر أنت بعد ترتاح من عندها إلا أن تغير دينك. إذا أنت متدين ما يصير تترك هذه، يعني هذه الروايات يقول لك الكتب الروائية الموجودة عندنا هذا لابد أن تعمل بها، ما يصير تتخلي عنها إلا أن تترك دينك. يعني الزاد يقول يلزم ترك الدين، دراسة الدين. إذا ثبت حجية خبر الواحد، فإذا حتى لو أنت غالب حجية خبر الواحد لكن أعرف شنو دور حجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد ما ينفي الانسداد، إنما يرفع شنو موضوع الانسداد. يعني أحد مقدماته إذا ما ثبت هذه المقدمة انسداد يأخذ مفعوله ويثبت لك كل شيء. فالذي يدعو لنبذ وهجر الأحاديث الضعيفة فما يعرف شيئا من الفقه. زين، مسألة تعارض المقومين، يقول لو تعارض المقومون، احنا جينا نريد نقيم المتاع، هذا يقول شكل وذاك يقول شكل، واللي يحدث كثيرا المقومون كثيرا ما أنظارهم مختلفة، مو في هذا المسألة سيالة، مو بغت في الأرش تقسيم الإرث، نريد نقسم هذا الدار نقسمه، وما يصير مثلا نقسمه بالعينان، يكون هذا واحد يشتري حصة الآخر، أو نسعر مثلا الجميع ما ترك، نسعر كل واحد من ما ترك ثم نقسم. يعني كم قيمة هذا الدار، كم قيمة ذاك تلك السيارة، كم قيمة نقوم حتى نصير تقسيم. المقومون مختلفون، هذا الدلال يقول أنا برأيي هذا ما يسوى هذا القد، ذاك يقول لا أنا برأيي هذا. في تقسيم الشركة في كثير من المواطن نحتاج المقوم، في باب الضمانات أنا أتلفت شيئا ضامن لقيمتي كم قيمته، فبحث مهم وسيئ. فإذا تعارض المقومون هناك عدة احتمالات يذكرها الشيخ الأنصاري، ثم يقول كل الاحتمالات غير صحيح، عنده وجه آخر. الاحتمال الأول يقول يحتمل تقديم بينة العقل للأصل، أصل أصالة براته زائد ثبت قيمة هذا الدار مثلا 100 مليون، ذاك يكون 150، 100 ثبت لأن كلاهم اتفقان في 50 الزائد ما ثبت، فلأن بينة العقل معاضدة بالأصل فمقدم على بينة الأكثر. تفت هنا مسألتنا، هناك بينتان، ها مو يعني واحد ما عنده، كلاهما عندهم بينة، هم هذا بينه وما هذا بينه، لكن بينة الأقل ترجح لأنها موافقة مع الأصل. كأنما مثلا في 50 الزائد، إذا حسب باب القضاء إذا شخص قوله مخالف للأصل يقبل قوله ببينة، يصير مدعي. خو هذا الأكثر ولو قال مخالف إذا كان عنده بينة، يقول ها بينت للمعارضة بينة الأقل، مثلا يتساقطان في المقال الأكثر، فكأنما ما عنده بينة في الأكثر. إذا ما عنده بينة فالقول قوله ما يوافق الأصل، قول هذا الأقل قوله يوافق الأصل والأكثر مثلا هيك قد يقرر. ولو شيخ الأنصاري ما يقبل هذا، لكن كتقريب إذا نريد نقرب فيقدم بينة الأقل، لأن في المقدار الأكثر بينتان متعارضتان تعارضت تساقطا فصارت كلا بينة. أخو أنت ما عندك بينة في إثبات قولك المخالف للأصل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني تقدم بينة الأكثر. ليش؟ لأن ها هنا باب تعارض البينتان، بينة المثبت والنافي. إذا تعارض بينة المثبت والنافي، إن أبو الأقل يقول أنا برأيي إلى 100 مليون تسوى أكثر ما أنفي، إلى 100 أنا حاضر أدفع أكثر ما أدفع، فنافي ذاك يثبت فالأكثر مثلا. الاحتمال الثاني سيأتي النقاش في هذه الاحتمالات. الاحتمال الثالث القرعة، لأن هذا كل أمر مشتبه نخترع. احتمال الرابع الرجول الصلح وصله خير، يتشبث لكل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية والمورد غير قابل للحلف. ليش؟ لجهل كل من هو الواقع، لأنه هذول مو أهل هذول راجعوا لأهل الخبرة، هو ما يدري بالسعر ويعتمد على قول هذا، فشلون يحلف؟ إذن صلح. احتمال خامس تخيير الحاكم لامتناع الجمع وفقد المرجح، جمع غير ممكن ماكو مرجح، فإذا الحاكم مخير. هذا أبو القرى ما يقبل الأقل، ما يقبل الأصل يكون مرجحا للبينة، يأتي إن شاء الله.
فبالتالي هو تقديم بينة الأقل على أي أساس تقدم به؟ حتى خوض للأصل ومقوم في الأول وبالأخير مقوم، يعني أنا عندي هذا الجهاز واحد يقوم والثاني يقوم،
أي
يقوم الجهاز، يعني
هو قلت لك وجه الأقل هو هذا. وجه الأقل أننا لو ادعينا أن البينتان في الأزيد في المقدار الزائد متعارضتان فمتساقطتان، فأنت ما عندك بينة بالنسبة للمقدار الأكثر، زين؟ قولك مخالف الأصل وما عندك هم بينة، ما يثبت قولك. مثلا إذا هيك ادعينا، إذا قلنا بالتساقط ولا يقول بيش خلاص صار. هذه خمسة أقوال، الشيخ كلها ضعيف، لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم. يقول هذا متلقوا لأنها معظم الفقهاء رأوا وجها سادسا. هذا الوجه السادس مولانا الجليل، سأنا أقول لك شنو الوجه، لكن هذا مفتاح باب التعارف في الأدلة في التعادل والتراجيح، ومنه كما الشيخ الأنصاري هم يشيرها هنا، منه يعني تنفتح باب أنه مهما يمكن الجامع بين الدليلين المتعارضين لا يؤول للتساقط ولا لترك العمل بهما. هذا المبنى الموجود في التعادل والتراجع.
نعم.
لا ما ناقش، سنقول شلون. يقول الأقوى وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان. شلون نجمع متعارضان؟ يقول لك ما يخالف، اعمل بكل بينة في نصف المبيع، نصفه على التسعيرة الأولى، نصفه على التسعيرة الثانية، خذ بالوسط بين البينتين، اعمل بكل منهما، اعمل بكل منهما بقدر الإمكان، حاول لا تفرط في أي بينة، هذا أولى من أن تعمل بواحد وتترك الآخر. حاول الجمع بقدر الإمكان. ليش؟ انظر هذا الدليل، شوف دليله يكون عام حتى لتعرض الأخبار، لأن كل منهما حجة شرعية، ما يصير تفرط بحجة، الضرورات ها تتقدر بقدرها، ترك العمل بالحجة ما ثبت حجيته، ثبتت حجيته بمقدار الضرورة، أنا أقدر أعمل بنصف الحجة، ليش أترك؟ فإذا تعذر العمل به في تمام مضمونه وجب العمل به في بعض المضمون. إذا تعذر العمل بتمامه وجب في بعض المضمون. خل أنا أفتح لك البحث، لغز البحث. خو تعلمون أنه في حجية الإمارات أكو مبنيين، مبنى السببية والطريقية. البعض يقول الإمارة إنما هو سبب حدوث المصلحة في العمل بها، فسببية نوع من السببية اللي هو التصويب اللي باطل عندنا، لكنه آخر اللي هو المصلحة السلوكية وش اسمه الله أحكام ظاهرية، نفس الأمارة يسبب مصلحة في متعلقه، مصلحة ظاهرية. حتى الرأي الآخر يقول طريقية، طريقية بس مجرد مرآة للواقع، بس هو كشف، ما في أي جهة سببية ما يؤثر في إيجاد المصلحة بتاتا. مرحوم النائيني اللي هو هذا القول بالتساقط، الأصل في المتعارضان التساقط، هذا القول قول شاذ جدا شاذ، إنما النائيني من بعد النائيني اشتهر راج متاع قول التساقط، لا قبل النائيني، خذ أنت من شيخ الطوسي تعال، أبدا ما يحكم بالتساقط هذا النائيني، وبعد سيد الخوي وتلامذته قالوا بالتساقط. شنو منشأهم؟ أنهم يقولون الأمارات مجرد طريق، طريقية، ومع التعارض لا تبقى أي طريق للطريق، يعني طريقية الطريق يعدم، ينعدم، يتبخر، أساسا الأمارة تنتفى مع التعارض، إما الأمارة تنتفى أساسا موضوعا، أو أن أدلة حجية الأمارة تتعارض، تعارض داخلي يصير، وما يمكن جعل أن يقصر في أدلة حجية الأمارة، إن ما يصير شيء يثبت متعارضين، فإن أدلة حجية الأمارة صدق العادل قاصر أن تصديق عادل المتعارضين، فمن صار تعارض فأدلة حجية العادل غير شامل للمتعارضين، فيصير أمارة لا دليل على حجيتها، خارجة عن أدلة حجية الأمارة لأجل انصراف، أو أساسا القول الأول أساسا أمارة تتبخر. سماكم هذا الكلام قول النائيني ومن تبعه سيد الخيول.
هذا الأول شلون يصير؟
الأول جدا متشدد، الثاني شوية أخف. الأول يقول أساساً إمارة كأنما يصير تخصص مو تخصيص، يعني أساساً خارج موضوع أنا أدلة حجية، مو أمارة هذه، إن لا طريقية له أبداً، يتنعدم طريقيته، بالتعارض. لا طريقة حتى تشمل أدلة حجية الطريق يشمل درجة. هذا في قول النائيني ومن تبعه. والقول الآخر أقول لا، على قال الشيخ قال أدلة الحجية إنما تثبت مصلحة في العمل بهذه الأمارة. ما أقول سببية للتصويب، لكن بالتالي أكو مصلحة فيه، والمصلحة مهما أمكن لابد من استيفائه بمقدار تفويت المصلحة الفعلية المنجزة، هذا مبرر له. هذا يعني بداية البحث، البحث له يعني دهاليز أكثر وأعمق من هذا. جيد، هذا المبحث اللي قلت الآن في عصف الأخبار المتعارضة متساقط الجامع إلى آخره، في تعارض حقوق الناس كلش جلي وواضح، والمعظم ذهب إليه، والروايات عديدة دلت على هذا في حقوق الناس. يعني في حقوق الناس مثلا روايات في أبواب كيفية الحكم باب 12 في وصال الشيعة، راجعوا، يقول مثلا درهم عند الودعي، يجي هذا يقين بين يقول هذا الدرهم لي، وذاك يجي بين يقول هذا درهم لي، الإمام يقول خليه نصفين، اجعلهما نصفين. الآن هذا مخالفة لكل البينتين. البينة الأولى يقول كل الدرهم لزيد ما عملت به، عملت به في نصف. بينة ثانية كله لعمر لا، أو مثلا دار في يد أحد اثنان يدعيانه. روايات عديدة موجودة في باب 12 في أبواب كيفية الحكم فصار الشيء كتاب القضاء، والمشهور هم ذهبوا إليه في حقوق الناس. والشيخ الأنصاري يقول هنا، يقول ذاك المبنى اللي في مطلق الأمارات حتى في أحكام الله حقوق الله نقول بالجمع مهما أمكن أو لا، في حقوق الناس هذا الجمع أولى من حقوق الله. لماذا؟ نكتة الأهمية. يقول في حقوق الله لأن كلتا الروايتان من حق الله. هسه إذا أنا تركت واحد وعملت بالآخر أو عملت بنصف كل منهما، ليس هناك بخسا في حق الله، يعني ما نقصت، بالتالي يعني هسه شلون أشبه؟ بلا تشبيه مثلا أنت مضطر تأكل الميتة، عندك اثنين ميتتين، خب تأكل لقمة من هذا ولقمة من هذا، ماكو فرق، تأكل كل من هذا وترك الآخر، نفس الشيء، يعني ما صار في الثاني تعدي أكثر من الأول، لأن كلاهما يرجعان لحق الله. أما في حقوق الناس هذا يرجع لزيد وهذا يرجع لعام، فأنا ما يصير فقط أراعي حق زيد وما أراعي حق عام، نص زيد نص عام، حتى لا أكون بخست حق أحدهما، لأن هناك شركاء متشاكسون، فلكل حظ. أنت عندك أولاد 3 4 5، خب ما تقدر مثلا تشتري لكلهم مثلا تشبع الكل، خب ما يصير تشبع واحد وتترك البقية مثلا ما تعطيهم شيء. ليش؟ لأن شركاء متشاكسون، فتراعي كل واحد حق في حقوق الناس. في حق الله إذا ما قلنا بالجمع ما أمكن، شيخ الناس يقول إلا وجه، لأن كلاهما يرجعان لشخص واحد وهو الله. هسه الله أعمل بكلا أمريه في نصف كل من الدليلين، أو أعمل بدليل واحد وترك الآخر، يرجع لشخص واحد. فلذا هنا قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والجمع في نصف بمقدار الذي يمكن أولى من ذاك، من بحث الأمارات في حكم الله. فلذا هنا اتفق الكل، المعظم حتى رواياتهم تدل عليه في حقوق الناس. انظر، فإذا قومه أحدهما بعشرة، ف قد قوم كل من نصفي بخمسة، يعني حلل تقويم الأول، يقول عشرة نصف وخمسة نصف وخمسة شو يقوم. وإذا قومه الآخر بثمانية فقد قوم كل من نصفي بأربعة، فيعمل بكل منهما في نصف المبيع. وقولهما وإن كان متعارضين في النصف أيضا كالكل، حتى في النصف متعارضان، فيلزم مما ذكر طرح كلا القولين في النصفين، ما يخالف إلا أن طرح كل قول كل منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة من طرح كليهما أو إحداهما رأسا. وهذا معنى قولهم إن الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من ضمن وجه أولى من طرح أحدهما رأسا. ولذا جعل في تمهيد القواعد من فروع هذا القاعدة الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البينتان في دار في يد رجلين يدعيها كل منهما.
لكن إذا كانت سيارة
هذا تقبل بالإشاعة بالإشاعة، يعني أنتم كلاكما شركاء في هذه السيارة، سواء واحد يشتري بحث الآخر بالإشاعة تنصف، مو إلا شو اسمه
مثلا الكتاب كيف يقبل قابل القسمة في النصف
بالإشاعة بالإشاعة، يعني هذا كتاب لك ومع أنتم شركاء في الكتاب، تريد حصتك يلا اشتري حصتي حتى أعطيك كل الكتاب، ما تريد أنا أشتري تقسيم بحث آخر.
أنا قصدي شيخنا في التقييم، يعني تقييم دينار
ميس يصير
أو درهم، كيف يقبل من أنه يقيم نصفه ويقيم نصف الآخر؟
ميصير ليش ميصير يقيم نصف المشاع، نصف المشاع من هذه الدار من هذه السيارة كذا، نصف المشاع واضح. شلون يقوم نصف العبد؟ أريد أشتري نصف العبد، شلون يقوم بالسوق؟ يا أيها السوق أريد نصف العبد، من يبيع نصف العبد؟ يقول أنا أبيع لك، يقول قيمته، شلون تعرف من نصف العبد؟ وبالشركة تعرف قيمة العبد كامل هي نصفه ويصير نصف العبد بالإشاعة. زين، بل ما نحن فيها أولى بمراعاة هذا القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله. إن هناك هم كأنما الشيخ يقول للجامع ما أمكن ولا من الطرح، لكن هنا أولى لأن الأخذ بأحدهما كلية في حق الله وطرح الآخر كذلك كلية في التكاليف الشرعية الإلهية لا ينقص عن التبعيض من أي حيث، من حيث مراعاة حق الله سبحانه، مو أن مثلا هنا راعيت حق الله أكثر من ذاك، لا نفس الشيء للرجوع الكل لامتثال أمر الله سبحانه، بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق الناس، فإن في التبعيض جمعا بين حقوق الناس ومراعاة للجميع ولو في الجملة. صح هذا من حق أن أعطيه الكامل بس ما أقدر، شو أسوي؟ من حق المواطن أن يوفر له الكهرباء 24 ساعة، أخو ماكو أخو توزع، مو أعطي لمنطقة كهرباء دائم ومنطقة أخرى أبدا ماكو، تقصر. ولعل هذا هو السر في عدم تخيل الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شيء من موارد الفقه، ولا مورد شفنا قالوا بتأخير الحاكم في حقوق الناس. قد يسمى هذا بقاعدة العدل والإنصاف في بعض مصادقه. اللهم صل على محمد وعلى